بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم إياكم والغلو في الدين، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة جدة في 27 من شهر شعبان لعام 1415، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 59 ميم على 3250، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، الموضوع كما سمعتم مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بحصى الجمار الذي يريد أن يرمي به صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وإذا هو حصى متوسط ليس بالكبير ولا بالصغير، وإنما هو بقدر حصى الخذف، أي الذي يحذف على الأصابع، فنفضه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم قال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فكان هذا الحديث قاعدة في الدين يرجع إليها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دينا سمحا سهلا قيما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فهذا الدين دين قيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدين القيم هو الدين المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، لأن القيم والمستقيم معناه المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو المعتدل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقد خط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا، وخط على جنبتي هذا الخط المعتدل خطوطا معوجة يمينا وشمالا، فقال للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، موضحا بذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الدين، دين الاعتدال، دين الوسط بين الإفراط والتفريط، دين الوسط بين الغلو والتساهل. كما أن هذه الأمة أمة وسط، أمة وسط بين الأمم، ليس فيها غلو كغلو النصارى، وليس فيها تساهل وتفريط كتفريط اليهود وتحللهم من شرائع الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأمة وسط بين الغالي من الأمم وبين الجافي المتساهل المفرط من الأمم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلا يصلح للشهادة إلا الوسط، وهو الخيار العدل، الخيار العدل، ولن يكون خيارا عدلا إلا إذا كان وسطا في الحق، لأن ما خرج عن الوسط فهو طرف، ما خرج عن الوسط فإنه يكون طرفا، والطرف على خطر، والوسط فيه الطمأنينة وفيه الأمن، أما الطرفان أو الأطراف فإنها على خطر وفيها الخوف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، أين أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا هو دين الله جل وعلا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وضد الوسط كما ذكرنا، ضد الوسط الأطراف. فإن كان الخارج عن الوسط متشددا فإنه يسمى بالغالي، والخروج إلى التشدد يسمى غلوا، وإن كان الخارج عن الوسط متساهلا متلاعبا فإن هذا يسمى بالتساهل والتفريط والإضاعة، وصاحبه يسمى بالمتساهل في دين الله، المفرط في دين الله، المضيع لدين الله، المتبع لشهواته وهواه من دون الله عز وجل ممن اتخذ إلهه هواه واتبع شهواته ورغباته وإن كانت مخالفة لدين الله عز وجل. ومحل كلامنا الآن هو الغلو، لأن المتساهل والمضيع هذا معلوم أنه ليس على حق. المتساهل لدين الله والمضيع هذا معلوم للناس كلهم، حتى هو عند نفسه معلوم أنه على غير حق، لكن الغالي والمتشدد هو الذي يوهم الناس أو يوهم نفسه أنه على دين وأن فعله هذا محمود وأنه زيادة خير زيادة صلاح. فلذلك ناسب الكلام عن الغلو خاصة، لأن خطر الغلو خطير، لأنه يرى أنه على حق. وأيضا الجهال وكثير من الناس يرون أنه على حق، يقولون هذا زيادة خير وهذا زيادة صلاح وحرص على الخير، من ثم يكون الخطر العظيم. يترك الدين بهذه الطريقة ويقال من لم يتشدد فليس على دين. يرى كثير من الجهال حينما يرى الغالي ويرى المتوسط فإنه يقول هذا الغالي هو الذي على الدين، أما هذا المتوسط فإنه متساهل. لذلك مصيبة الغلو مصيبة عظيمة، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الغلو في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. غلو النصارى كثير، ومن أشده والعياذ بالله غلوهم في المسيح، غلوهم في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله، غلوا فيه حتى زعموا أنه هو الله، رفعوه عن مرتبة البشرية وادعوا له الإلهية وزعموا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فهذا غلو في شخص حتى رفع فوق منزلته التي جعله الله فيها. عيسى عليه الصلاة والسلام رسول بشر مخلوق مولود من أم يأكل الطعام كغيره من الأنبياء، ليس فيه شيء من الألوهية ولا من الربوبية. والذي أوقع النصارى في هذا هو الغلو والعياذ بالله، حتى أخرجهم من الدين وجعلهم مشركين، مشركين بالله عز وجل، وسبوا الله سبا قبيحا حيث نسبوا له الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الوالدة والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من غلو النصارى، ولهم غلو كثير في أمور كثيرة، لكن هذا والعياذ بالله أشد الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم، أن يغلى في الرسول صلى الله عليه وسلم كما غلي بالمسيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء معناه شدة المدح، يعني لا تغلو في مدحي وتزيدوا في مدحي فيجركم ذلك إلى غلو النصارى في المسيح. مدحوه حتى خرجوا به عن البشرية ووصفوه بالربوبية والإلهية، تعالى الله عما يقولون. الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه لأمته وشفقته، ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، حذر من ذلك فقال: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي وتزيد في مدحي حتى يخرج بكم ذلك إلى الغلو الذي وقعت فيه النصارى في حق المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الصحيح في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا عبد لله عز وجل، عبد كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فسمى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا لله عز وجل. والعبد لا يعبد، وليس له حق في الربوبية أو الألوهية، وإنما هو رسول. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، أنه عبد رسول، وهذا أشرف مرتبة ينالها البشر. أما الربوبية والألوهية فهي حق لله جل وعلا لا يشاركه فيها غيره، فلا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله جل وعلا، لا يطلب شيء من ذلك من مخلوق، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. هذه من خصائص الله التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. فالغلو نحتاج إذن إلى بيان معناه. الغلو مصدر من غلا، يغلو غلوا، مثل علا يعلو علوا، مصدر غلا. يقال غلا الشيء إذا يقال غلا الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء وتناثر يمينا وشمالا، يقال غلى الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء عن القدر وتناثر هذا غلى، بمعنى زاد عن الحد. يقال غلى السعر، غلى السعر إذا زاد ثمن الأشياء في الأسواق، غلى يعني زاد، غلى السعر يعني زاد عن حده المعروف. الغلو لغة الزيادة عن الحد، هذا هو الغلو، الزيادة عن الحد. ومعنى الغلو في الشرع الزيادة عن المشروع، الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع يسمى غلوا، والنقص عن الحد المشروع يسمى تساهلا وتفريطا وإضاعة، فهما على طرفي نقيض. هذا هو الغلو لغة وشرعا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حذر من الغلو، كما في الحديث الذي جعل عنوانا للمحاضرة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكلمة إياكم هذه كلمة تحذير، كلمة تحذير وتنبيه. والغلو منصوب على التحذير، إياكم والغلو، يعني احذروا، لأن إياكم اسم فعل أو قائم مقام اسم الفعل معناه احذروا، احذروا الغلو. فالغلو منصوب بقوله إياكم، إياكم والغلو، أي احذروا الغلو. ثم بين صلى الله عليه وسلم، بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا التحذير وخطر الغلو، فقال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي من الأمم، كما سمعتم عن النصارى، النصارى غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام حتى أخرجوه عن دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية. اليهود غلوا في عزير حتى أخرجوه من دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية، قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكلا الأمتين اليهود والنصارى غلوا في البشر حتى رفعوهم عن دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية، فكفروا وخرجوا من دين الله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. غلوا حتى في العلماء، حتى في العلماء غلوا فيهم وجعلوا كلامهم شرعا يتبع ولو كان مخالفا لدين الله عز وجل. اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم من اليهود، ورهبانهم، الرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى، اتخذوهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف اتخذوهم أربابا؟ هل قالوا للعلماء منهم يا أرباب أو قالوا للرهبان يا أرباب؟ لا، ما قالوا هذا. ولهذا أشكلت هذه الآية على عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سمعها، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، كان نصرانيا، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. هو فهم أن العبادة هي الركوع والسجود، قال إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال عدي بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم، أعبدوهم التحليل والتحريم من دون الله، حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله فأطاعوهم وهم يعلمون أنهم مخالفون لما شرعه الله وأنهم مغيرون ومبدلون، أطاعوهم وهم يعلمون ذلك، فكان ذلك عبادة لهم. هذا من الغلو، من الغلو في الأشخاص، غلو في العلماء إلى هذا الحد. لا، العالم إنما يطاع في طاعة الله عز وجل، إنما يؤخذ قول العالم إذا وافق الدليل، فإذا خالف الدليل فإنه لا يقبل ولو كان قول عالم، وإلا كان ذلك غلوا في حقه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعلماء يقولون لا تأخذوا أقوالنا إذا خالفت الدليل فلا تأخذوها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ذلك وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من القبر. الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأئمة رحمهم الله يحذرون من أخذ أقوالهم بدون دليل، لأنهم رجال مجتهدون يخطئون ويصيبون، فمن أخذ قول رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه مطلقا أصاب أو أخطأ فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل، كما فعلت اليهود والنصارى تماما، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا من الغلو في الأشخاص. قوم نوح إنما كان سبب شركهم وهلاكهم أنهم غلوا في الصالحين. قوم نوح تعرفون قصتهم في القرآن، قوم نوح كان فيهم رجال صالحون، كانوا على التوحيد وعلى الدين، دين آدم عليه الصلاة والسلام، ليس فيهم شرك وليس فيهم انحراف، كانوا على دين آدم 10 قرون بعد آدم، وكان فيهم رجال صالحون يقتدون بهم ويحبونهم، فقدر الله أن هؤلاء الرجال الصالحين ماتوا في عام واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا وفقدوهم، فجاء الشيطان لعنه الله وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين، هم الآن ماتوا ودفنوا ولا ترونهم، اجعلوا بدالهم صور على شكلهم تذكركم بهم، تذكركم بهم، إذا رأيتم صورة فلان وصورة فلان وصورة فلان ذكريات هل يسمونها الآن ذكريات؟ إذا رأيتم صورهم تذكرتموهم فنشدتم على العبادة وتذكرتم أحواله، جاءهم بمشروع خير في زعمه، في جاءهم بمشروع خير في زعمهم هم، ولا هو عارف إن هذا ما هو مشروع خير، لأنه لا لأنه لعنه الله يريد الشر، لكن هم ظنوا إن هذا مشروع خير، فقاموا ونفذوا الفكرة الشيطانية، صوروا صور هؤلاء الصالحين ونصبوها على مجالسهم من أجل أن يتذكروا أحوالهم ويتذكروا العبادة برؤيتهم. مشى الوقت ما حصل شرك، لأن العلماء كانوا موجودين وكانوا ينهون عن الشرك. فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وجاء جيل آخر متأخر ليس فيهم علماء، جاء الشيطان إليهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وكانوا يسقون المطر بها، فزين لهم عبادة هذه الصور والتماثيل فعبدوهم من دون الله، ومن حين إذ وقع الشرك في الأرض. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض، بعثه إليهم يدعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى عقيدة التوحيد وترك الشرك، واستمر معهم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. وحصل بينه وبينهم من المداولات، وحصل منهم من الأذى على نبي الله شيء الكثير، كما قص الله ذلك في القرآن. قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى أن استمر معهم، لكن لم يؤمن معه إلا قليل، والأكثر بقوا على الشرك وتمردوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعنون الأصنام هذه التماثيل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين صورت هذه الصور على أشكالهم واتخذت أصناما تعبد من دون الله عز وجل، وتواصوا بالبقاء على عبادتها ومعصية نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما يئس من إيمانهم دعا عليهم فقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوته وأغرق الكافرين بالطوفان الذي على رؤوس الجبال وعم الأرض حتى أهلكهم الله عن آخرهم، ولم ينجو إلا من ركب مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة. السبب في هذا ما هو؟ هو الغلو. عرفتم هذا؟ السبب في كل هذا هو الغلو في الصالحين. إذن فمن غلا في الصالحين من هذه الأمة فإنه يكون مثل قوم نوح سواء بسواء. فالذي يغلو في الحسين الذي يغلو في علي بن أبي طالب في الحسين أو يغلو في عبد القادر الجيلاني أو يغلو في البدوي أو يغلو في أي مخلوق من الصالحين الذي يغلو فيه ويطلب منه المدد ويستغيث به ويذبح له وينذر له ويتمسح بقبره وأعتابه، هذا هو دين قوم نوح سواء بسواء. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، والسبب في هذا هو الغلو، والغلو في الصالحين. نحن نحب الصالحين، نحب أولياء الله.